أخواتك
خير عليك فشو
وإن علي دينا فقط واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.
هنا أخرجه من أجل أن يفصله عن الرجل الآخر معه، ولكن لو قال قائل هل أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالجواب نعم، أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخرج بعد 6 أشهر. ففي هذا الحديث دليل على جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة، يعني لسبب. لو قال قائل هل يجوز إخراجه من قبره من أجل أن يشاهده ابنه بعد أن قدم من سفر مثلا؟ الجواب لا، لأن هذا لا فائدة منه، ولو فتح هذا الباب لكان في القبور كل يوم تنبش، فلا يجوز. لكن الغرض إما أن يكون يتعلق بالميت أو بالحي إذا سقط متاعه في القبر أو ما أشبه ذلك. إيش الفتح على الترجمة؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير غسل أو بغير صلاة. فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نفسه مصلحة تتعلق به من غير زيادة البركة له.
من زيادة البركة له. البركة؟
نعم.
كذا في النسخ عندكم؟ نرجع إليها، لكن ذكر رحمه الله قارن بين الغسل وبين
الصلاة،
وهذا ليس بصحيح، لأن الصلاة يمكن أن يصليها على القبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبشرها، لكن الغسل معه، وهو أيضا مشروط بأن لا يخشى تفسق الميت. فإن كان يخشى تفسقه فإنه لا يجوز أن يخرج من القبر للتغسيل. أي نعم، كمل.
وعليه يتنزل قوله بالترجمة من القبر. وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. قاله الزين بن المنير.
نعم، وجاب كان غصر بالنسبة لجابر لأنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فعل بعهده فهو مرفوع حكما.
ثم ما ورد المصلي فيه حديث عمرو وابن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص.
خلاص
أقول نقرأ.
نعم
في شيء
إيه كان في شيء
مثلا تكلم على حديث عبد الله بن أبي.
نعم
تكلم على حديث عبد الله بن أبي.
نعم
تريد أن نقرأ نقرأ حديث الشرح الحديث عبد الله بن أبي السروي
إن كان في فائدة إن كان معنا لأنه معنا واقع هو المشكلة. نعم عنده إننا من المسلم إن في القرى فيها تحريف. نعم بي. نعم بعدما أدخل فترته. نعم إذا بعدما قد ممكن جزاءت عنه. نعم شوف حديث
أقرأ حديث
انتهى.
نعم
في حديث جابر رضي الله عنه فيه جميع على توقع ما يظنه الإنسان ويكون من باب الفراسة لأن عبد الله رضي الله عنه دعوى ابنه جابرا وأخبره بهذا الخبر وفي أيضا قوة طمأنينة الصحابة رضي الله عنه حيث صرح بأنه توقع القصر ووقع وفيه دليل على قوة محبة عبد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه أعز عليه من جابر وأن جابرا أعز عليه من كل أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا دليل على الوصية لقضاء الدين وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة بقضاء الدين على الميت سواء أوصى به أم لم يوصى به فإن أوصى به كان ذلك توكيدا وفينا أيضا دليل على الوصية على من له النظر عليه من الآدميين فإنه قال استوصي بأخواتك خيرا وقد نفذ رضي الله عنه فإنه تزوج امرأة طيبة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تزوجت ذكرا فأخبره أنه تزوج الثيب لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن فقدم ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه وهذا من تمام تنفيذ وصية أبيه رضي الله عنه جميعا. نعم
باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
الفرق بين اللحد والشق أن الشق يكون في نصف القبر والشق في جانب من موالي القبلة. نعم اللحد يكون في جانب منه من مال القبلة ولا ينبغي أن يدخل اللحد من تحت الأرض كما يفعل بعض الناس وإنما يكون اللحد على قدر الحفرة حفرة القبر يعني لو دخلته إلى داخل ربما يحفر إلى جنبه قبر فينفتح عليه. فإذا عرف أن القبر أن اللحد مسامس لبقية القبر عملنا من هذا. البخاري رحمه الله ذكر أن الأمرين جائزة، ولكن الصحيح أن الشق يكره إلا إذا كان هناك حاجة، والحاجة قد تكون الأرض رملية لا يمكن أن تقف إذا جعل لحدا، فهنا نحفر الأرض حتى نصل إلى قرار القبر، ثم نجعل البنات بعضها على بعض، ويكون بينها بقدر ما يتسع للميت. ثم إذا وضع الميت في هذا الشق صف عليه اللبن صفا، واضح؟ يحتاج إليه أيضا في الأرض المائية التي حول ساحل البحر، فإنها إذا حجرت يخرج الماء، فيحتاجون إلى أن يضعوا الشق ويبنون عليه حتى لا يتسرب الماء إلى جسم الميت. ماذا يقول من حجر الترجمة؟
قوله: باب اللحد والشق في القبر. أورد فيه حديث جابر في قصة قتل أحد وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين. وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم.
هذا لصح الحديث لكان الشق محرما إلا للضرورة، لأن ما دام اللحد للمسلمين والشق لغيرهم فلا يجوز أن نجعل قبورا شقا. نعم ايش هذه دكة تكون يصف فيها الناس صفا لا مانع، لكن هذه تجوز الضرورة. وكان الناس في مكة يكون الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم، يموت من واحد يأتي 300-500 مع قلة الحجاج، فيشق عليهم أن يحفروا القبور، فصاروا يبنون مثل الخلوة خلف المسجد يضعونهم فيها ويضعون عليهم النورة عشان تسع في أكل الجسم، وإذا صار عظاما جمعوهم إلى جانب الخلوة هذه، ثم أتوا لآخرين للضرورة.
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى.
إذا أسلم الصبي فمات فإنه يصلى عليه لا شك، ولكن لا يصح الإسلام حتى يميز. أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فهو على دين أبويه، وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى عن المسلمين. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يكلف يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فإن طاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فإذا كان أحد الأبوين مسلم فهو مع خيرهما، مع من؟ مع المسلم، سواء كان الأب أو الأم. وعلى هذا فإذا تزوج مسلم بنصرانية وآتت بولد ومات طفلا فهل نقول إنه يتبع أباه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويرفع مع المسلمين، أو يتبع أمه؟ الأول، يعني هم على خير أبوه. وقوله وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ الجواب نعم يعرض ما دام مميزا. فإذا أسلم كان مسلما ولو كان أبواه كافرا، لأن الإسلام يصح من المميز، والمميز هو من تم له 7 سنين على رأي بعض أهل العلم، أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين. وقوله قال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة كلهم من التابعين وكلهم من ذوي الفقه. إذا أسلم أحدهما أي الوالدين فالولد مع المسلم. نعم ما شاء الله جيد.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله.
هذا الحديث في قضية ابن صياد. ابن صياد هذا رجل يهود، ولهذا لم يقر بذات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس عموما، فقال أنت رسول المجين. وكان في مكانه يلبس على الناس أنه نبي، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل معه ما سمعته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كذبه وأنه رجل من الكهان كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت لك في نفسي شيئا، فما الذي أضمرت؟ فعجز أن يبين ما أضمر على سبيل التحذير. قال أضمرت الدخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر له الدخان، لكن عجز أن يدرك ما أضمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، أي أنك كاهن من الكهان الذين يصدقون ويكذبون. وكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون رجلا قويا في ذات الله، قال له أضرب عنق، لما تبين له أنه كاهن من الكهان قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، كأنه قال له اترك، إن كان هو الدجال، إن كان هو الدجال فإنه لن تسلط عليه، لأن الدجال سيبعث ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث 40 يوما، اليوم الأول كالسنة، والثاني كالشهر، والثالث كالأسبوع، والرابع وما بعده كأيامنا، وإن لا يكن وإن لم يكنه فلا خير لك في قصده. النحويين يستشهدون بهذا على مثال، ما هو لا جمع ايش هو محذوف مع المعنى إيه؟ كيف تقول السلوم مع الحمد
إيه؟ بسم
الله ما يفضل
في هذا الحال،
لا وحتى بقى يا رأي لا لا هم قال ذكر النحويون أن الأصح فيما إذا كان خبر كان ضميرا أن يكون منفصلا، ولكن يجوز أن يكون متصلا، واستدلوا بهذا الحديث. المالك يقول وصل أو افصل هاء سميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، فقالوا في كنته يعني هل توصل أو لا، الخلف يعني خلاف بين النحويين انتمى و كذاك خلتنيه وهو مفعول الثاني من ظن وأخواتها، واتصال أختار غيري اختار الانفصال، ونريد بغيره سيبوي رحمه الله. نعم.
وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمز له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا خافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة، وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة، وقال معمر رمزة.
الزمزمة والرمرمة معناها شيء في صدره وهو صوت، ولعله من الجن أو الشياطين التي توحي إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن جواز الختل يعني المشي بهدوء حتى ينال الإنسان ما يقصد، وهذا إذا كان هناك مقصود شرعي. أما إذا كان غير شرعي فلا يجوز، كما لو ختل الإنسان بيتا ليتصنت عليه فإن ذلك حرام، وأما إذا كان لمصلحة فلا بأس.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
في هذا الحديث دليل على جواز عيادة المريض غير المسلم، ولا سيما إن رجع إسلامه فإنه يتأكد، وفيه أيضا أنه يعرض على المريض الذي المعاد يعرض عليه ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدين، فإن كان كافرا عرض عليه إيش الإسلام، وإن كان مسلما عرض عليه ما كان يعمل من المعاصي حتى يتوب منها، وعرض عليه أن يتذكر ما عليه من الديون حتى يوفيها أو يوصي بها وما أشبه ذلك. وفيه دليل على ملاطفة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد عند رأسه، وهذا أقرب ما يكون إلى القلب. وفيه دليل على مراجعة الوالدين في الإسلام، لأن اليهودي راجع والده بالنظر إليه، ولكن لو أنهما منعاه من الإسلام فهل يطيعهما؟ لا، لكن يراجعهما لترتيب قلوبهما وليعلم ما عندهما. وأما إذا منعه وقال لا تسلم فلا يطيعهما، كما قال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وفيه دليل على أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه على حق، لأنه أعني الأب أبا هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باطل ما أذن له في هذا الحال وهو مريض مقبل على الآخرة. وفيه هذه الكنية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أبو القاسم. وفيه أيضا أنه يفرح الرجل بأن يهدي الله على يديه أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وحمد الله عليه وجعله من النعم التي يحمد الله عليها تبارك وتعالى. وفيه أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار، فإن أسلم ولو عند قرب موته إذا لم يحضر الموت فإنه يصح إسلامه. نعم يحيى. مناسبة الإسلام. نعم.
الحمد لله الذي
انقذه على من؟ هو هذا بعد الرجل هذا بعد الغلام هذا بعد، فلو مات على الكفر كان من اهل النار. نعم. إيش؟ نعم نعم ينتقض عهده، يعني هذا مخالف للشروط التي بيننا وبينهم، فإن من الشروط أن لا يأتوا بشيء يعززون به دينهم. خاصة قضية خاصة ما ندري لماذا. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك إثارته خوفا من الشر. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سق. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية. حدثنا عبدان قال
أن ابن شهاب عن الزهري هذا يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يعني وإن كان ليس بمسلم، وإن كان يقول كل لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وهذا هو الأصل أن المولود يولد على الفطرة، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، يعني فإن يتبع خير الأبوين في الدين كما تقرر. وقوله رحمه الله فإذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سق. هذه المسألة فيها خلاف، إذا أسقطت المرأة فهل يصلى على السق وإن لم يستهل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يصلى عليه إذا تم له 4 أشهر، لأنه بعد تمام 4 أشهر يكون حيا قد يفرغ فيه الروح، وأما قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه. وهل إذا صلى عليه بعد نفخ الروح فيه هل يعق عنه أو لا؟ الصحيح أنه يعق عنه، لأنه يبعث يوم القيامة. وقال بعض العلماء لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا وبقي إلى اليوم السابع، لأن العقيقة إنما تسلم في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. شفاء الحديث وهو لغية إذا وإن كان لغة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا، ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة، وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث. وقول ابن شهاب لغية بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي بالزنا.
لغية
لا أي من زنا، ومراده أنه يصلى على ولد زنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد زنا إلا قتادة وحده، إلا قتادة وحده.
وخش إلا قتادة أحسن، الاتباع أحسن،
إلا قتادة وحده. واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، وقال الجمهور: يصلى عليه حتى استقر إذا استهل. وقد تقدم في باب قراءة الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي، ودخل في قوله: كل مولود الشق، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالك. سيأتي الكلام على المثل المرفوع عن الثاني. ودخل في قوله: كل مولود أسفق، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه بالإسلام، وهو قول أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه بالإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المثل المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري في وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى.
نعم. الموت إيه؟ إذا ثبت هذا فلا مانع، لكن ما توفى فيه الروح إلا إذا تم له أربعة أشهر. ما ننكر لو ثبت، ما ننكر، يعني قد يكون الحركة هذه في القلب كحركة نمو الأشجار من أجل أن يدفع الدم فيتفرق في الجسم. نعم يحيى. أنه إيش؟ إيش؟ نعم نعم. ويسمى إيه؟ حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو أشكى بين هل هو ذكر أو أنثى فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى، فيقال مثلا هبة الله، لأن هبة تصلح للذكر والأنثى. لكن هذا الذي قالوه فيما يظهر أنه أمر فرضي، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تبين أنه ذكر أو أنثى. نعم. أي مشى؟ أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا فرق. أما من قبل فالنصارى أحسن دينا وإن كانوا محرفا دينا. نعم، يا المسلمين. نعم، قبل بعثة الرسول الذين تبعوهم الذين على دين، وبعد بعثة الرسول الذين تبعوهم المسلمون، لأن بعد أن كذب الرسول ما تبعوا عيسى. نعم. على إيش؟ على إيش؟ يعرفون منه إيش؟ طيب، كلمة يعلم ما في الأرحام، هل يعني أنه من حيث الأنوثة والذكورة أو عام؟ عام، يعني لو فرض أنه معلم الذكورة والأنوثة الآن وهو واقع، والملك الذي يؤمر بتخطيطه وتخليطه ذكر أنثى يعلم وهو في الرحم، لكن هل يعلم هؤلاء أنه يحيى حتى يخرج؟ عجب. هل يعلم أنه إذا خرج يبقى طويلا أو يموت؟ لا يعلم. هل يعلم هؤلاء أنه أن رزقه يكون واسعا أو ضيقا؟ لا. هل يعلمون أنه يكون سعيدا أو شقيا؟ إذن هي يعني متعلقات العلم بالجنين أكثر من كونها أن يعلم أذاك المعلم.
إذا زنى مسلم من امرأة كافر
فالحرانة تكون من المرأة الكافرة يطلع على الرجل المسلم؟ لا، المرأة الكافرة لا حضانة على المسلم، لا حضانة لها على المسلم. لكن المعروف عند جمهور العلماء أن هذا الولد لا يلحق بأبيه والجزيرة، وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانة ما ولا يلحق به. نعم، ولا لا يلحق بالمرأة، لا بد له من أم. نعم، أن تحضنه وهي كافرة ولا أقول الآن هذا الرجل على قول جمهور ليس له أب، له أم وأم كافرة فيختم بكفر تبع الأم، وتحضنه كما تحضن بقية أولاده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
قوله صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أنه إذا عاش بين يهوديين أمه يهودية وأبوه يهودي صار يهوديا، ولكن هل المعنى يهودانه حكما أو يهودانه حسا؟ نقول أما قبل أن يبلغ فقبل أن يكون عنده تمييز فإنهما يهودانه حكما، لا تستعجل فؤاد، فإنهما يهودان حكما يعني يلحق بهما حكما، وأما بعد أن يبلغ سن التمييز فإنهما يهودان حسا لأنه يعيش في بيئة يهودية، وكذلك يقال في النصرانية والمجوسية، وفيه إشارة إلى أن البيئة تؤثر على من عاش فيها. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. وقوله كما تنتج البهيمة جمعاء يعني ليس فيه نقص لا في آذانها ولا عينها ولا أرجلها. هل تحسون فيها من جدعة يعني من مقطوعة الأذن مثلا؟ الجواب لا. كذلك الإسلام يخلق كاملا على الفطرة، فإذا قال قائل إذا كان يولد على الفطرة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ فالجواب نعامله معاملة أبوي لا معاملة المسلم، لكنه في الآخرة يمتحن لما أراد الله عز وجل، فإن أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم.
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية.
ترجمة شرح.